الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 100 من عوائق في طريق طالب العلم. قال رحمه الله: تتبع زلات العلماء ليترخص، أما إذا تتبع ليبين الخلل الذي فيها والتحذير منها مع الاحترام للعلماء لا حرج، لكن الإشكال إذا كان يتتبع الزلات ليعمل بها. قال العثمان: في أصول الجدل الأئمة تقع منهم فلتات وزلات مما هو من لوازم بشريتهم وانتفاء العصمة عنهم، وأحد هذه المسائل ليست أصولا يلتزمها أولئك الأعلام، فلا ينبغي لأحد أن يشنع على إمام بسبب زلة أو نادرة وقعت منه، فإن هذا عنوان الضغينة لأولياء الله. قال ابن القيم رحمه الله: وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة أهل العلم فيقتدي بهم في ذكرها وعدها، انتهى من جلاء الأفهام. وإنما يجمع مثل هذه المسائل المستشنعة من يريد التنفير من مذهب أهل السنة بحكاية هذه النوادر كما هو حال الرافضة. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما حكى مسألة عتق ولد الزنا بالملك على كما في المجموع، ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضربة من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار الشر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. وهذه هي المسألة المستشنعة لا تحكى رعاية لحق الأئمة، لأنها إذا حكيت ربما أوحشت القلوب وربما استضر بها ضعيف الإيمان وتتبع فيها الرخص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن رعاية حق الأئمة أن لا يحكى هذا عنهم ولو روى عنهم لفرط قبحه. ولهذا كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكره أن يحكي عن الكوفيين والمدنيين والمالكيين المسائل المستقبحة مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة وفاحش النساء إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها ويتنقصهم بسببها. غسل اليدين إذا كان من النوم قبل غمسهما في المكان، هذه مسألة بعض كتب الفقه ليست محلها هنا. الشاهد أن العلماء بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، والمتعين على الإنسان أن يستفيد من صوابهم وأن يبتعد عن زلتهم بدون أن يشنع عليهم بما يؤدي إلى النفور منهم والزهد فيهم كما هو حال الكثير إلا من رحم الله.